الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما انطلق الأبناء إلى الشام ومعهم قميص يوسف، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، هاجت ريح من مصر إلى الشام وهم ما زالوا في أول الطريق، فوصلت يعقوب فقال لمن حوله إني لأجد ريح يوسف لولا أن تسفهوا قولي أو تتهموني بذهاب العقل. وهذه معجزة لنبي الله يعقوب أن تصله ريح قميص يوسف وهو على بعد بضع مئات من الأميال، وكانت هذه الريح من باب الطمأنينة ليعقوب بأن ابنه على قيد الحياة. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. مع هذه المقدمة من يعقوب فإنه لم يسلم من اتهامهم، وأنه قد عاد إلى زعمه السابق في تكرار ذكر يوسف وأنه لا يزال حيا يرزق. فهذه نوبات تعاوده بين حين وآخر، فهو يرددها ولا يكاد ينساها. واليوم قد تقدمت به السن يخرج علينا بوهم جديد أنه يجد ريح يوسف، لكن يعقوب أصر على ما ادعوه زعما وقال لهم لن يطول بكم الوقت حتى تعلموا حقيقة ما أقول. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، وقصد بالبشير حامل القميص وأحد أبناء يعقوب يهوذا، وكان قد حمل من قبل قميص الدم قميص الكذب، فأحزن والده فأحب أن يحمل قميص البشارة ليفرحه، فألقاه على وجه أبيه فارتد بإذن الله بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولم ينسى يعقوب في غمرة فرحه وعودة بصره أن يذكرهم بأنه كان في كامل قواه يحرسه الله لأنه نبيه، فلم يخبرهم إلا بالوحي، وأنه لم يكن يهدي كما ظنوا، وإنما كان كلامه إضاءات وإشارات لما سيحصل مستقبلا. وقد تحقق ما كان يخبرهم به من أن يوسف حي يرزق. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ولما وقف يعقوب على الحقيقة الجلية بشأن يوسف التي ذكرها له إخوته العائدون توا من عند يوسف، وقف هؤلاء الأخوة موقفا لا يحسدون عليه من حيث الخجل مما فعلوا، وأنهم كانوا عصبة فاسدة متآمرة على أخيهم يوسف لمجرد حب أبيه له، وقد باءوا بالفشل والخزي، فلم يعد أمامهم سوى التوبة والندم على ما بدر منهم، وأن يعاهدوا أباهم على الاستقامة والبعد عن عمل كل قبيح. فهم أبناء نبي رباهم يعقوب على القيم النبيلة، وأن ما وقعوا فيه من الغدر والكراهية والحقد والحسد لا يليق بهم، فقد أغواهم الشيطان في فترة ضعف وغضب. واليوم بعد هذا الدرس العصيب الأليم يعودون نادمين، وقد أعلموا أباهم وأعلنوا عن خطئهم وخطيئتهم ورغبتهم في العودة إلى متابعة حياتهم بقلب طاهر نظيف لا يعرف الكراهية ولا الحقد، وإنما يحمل في أعماقه نصاعة الحب الذي يؤهلهم للقيام بدورهم المهم في هذه الحياة، وهو الدعوة إلى الله. فطلبوا من أبيهم الرضا عنهم والاستغفار لهم ليبدأوا حياة جديدة يملأها الإيمان والحب وصفاء القلب ونقاؤه من درن الأخطاء ووساوس الشيطان. فما كان من الأب الشفيق على أبنائه إلا أن وعدهم بالاستغفار، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. استعمل حرف الاستقبال سوف الذي يفيد الترتيب مع التأخير. قال المفسرون أخره إلى آخر الليل ليكون أدعى للإجابة، وربما أخره إلى ما بعد الالتقاء بيوسف، عندها سيكون استغفاره أكثر رقة وشفقة ونسيانا لما فعلوه بيوسف. فإذا ما رأى نعم الله على يوسف طابت نفسه عليهم وزال ما كان يحمله من كره وشك، وانطلق يعقوب وزوجه وأبناؤه وكل أفراد بيته واتجهوا إلى مصر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وهذا السياق القرآني يدل على أن يوسف تلقاهم في الضواحي في خيمة ملكية أعدها لاستقبالهم، ومعنى ادخلوا مصر لأنه لو التقى بهم في قصره يكونون قد دخلوا مصر فعلا. ولكن السياق القرآني يدل على أن يوسف تلقاهم في الضواحي في خيمة ملكية أعدها لاستقبالهم، ومعنى ادخلوا مصر انزلوا فيها وأقيموا بها، ودار استقبال مناسب ليعقوب أمام وجهاء مصر، فتشرفوا بالسلام على نبي الله متبركين به، ويوسف من السرور في غاية بلقيا والديه ويقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أجلس أبويه معه على سرير الملك وجلس الإخوة أمامه، ثم سجد الجميع ليوسف سجود تحية، وكان هذا جائزا في شرعه. لم يخفي يوسف الحلم الذي كان رآه في صغره وقصه حينها على أبيه، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وذلك عندما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فقد تحققت رؤياه بعد هذه المدة الطويلة. ثم قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ومن الله علي فأخرجني من السجن. وكثير من السجناء في ذلك الوقت يضرب عليهم النسيان في السجن فلا يفطن لإخراجهم ولا يفطن لإخراجهم أحد، خصوصا إذا كانوا غرباء مثل يوسف، فكانت رؤيا الملك سببا لإخراج يوسف من السجن معززا مكرما، فارتقى بسببها أعلى الدرجات. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فكان يعدد آلاء الله ونعمه متجاوزا عددا من النعم المهمة، فلم يذكر نجاته من الجب خشية جرح شعور إخوته، ولم يذكر نجاته سليما من إغراء زوجة العزيز كي لا تعود من جديد على ألسنة الناس بعد نسيانها وإثارتها من جديد. يسيء إلى زوجة العزيز ويوسف قد صفح عنها بعد اعترافها بالحق وتبرئته. وبعد استقرار البيت اليعقوبي عاش يوسف ومن أتى من أهله في مصر عيشة هنيئة. وقد روي أن يعقوب أقام في مصر حوالي عقدين كانت سني خير وبركة، ثم حضرته الوفاة، فماذا قال لأبنائه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. وهكذا ذكر أبناءه بكلمة التوحيد قبل أن يلقى ربه، فمات وهو يرمقهم بعين الرضا، ثم حمل إلى فلسطين بناء على وصيته ودفن قرب قبر أبيه إسحاق. وعاش يوسف في مصر ما شاء الله له أن يعيش، وقيل عاش بعد وفاة والده 23 سنة، تاقت نفسه بعدها إلى العيش الدائم في رحاب جنات الرحمن، وأن الملك مهما طال في الدنيا فهو زائل لا محالة. فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فاستجاب الله ليوسف دعاءه فتوفي وقد بلغ من العمر 120 سنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.